بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقه الاستعداد أو فقه اليوم الآخر والاستعداد له، نعم اليوم الآخر يحتاج إلى فقه وإلى معرفة، لأنه أمر قد كتبه الله عز وجل على كل الناس. فبوابة الآخرة وهو الموت مكتوب على جميع المخلوقات، الله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وقال سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ليس هناك أحد من الخلق سوف يخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فكل الناس سوف يموتون. لكن ليس الأمر في قضية الموت، فالناس كلهم مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وملحدهم، طائعهم وعاصيهم، كلهم يؤمنون بأن الموت حق عليه. فليس هناك أحد من البشر يستطيع الخلود أو حتى يطمع في الخلود، لكنه الأمل يأتي إلى النفوس. فالإنسان لا يدري متى يموت، ولا يدري في أي بقعة سوف يموت، ولا يدري على أي حال سوف يموت. ولذلك فإن المؤمن والمؤمنة، أقول المؤمنة، تستمر على العمل الصالح، واستمراره على العمل الصالح أمان بإذن الله تعالى من خاتمة السوء، لأنه من أكثر من فعل الطاعات والتزمها وقته كله فإن الله عز وجل كفيل بأن يقبضه على أفضل صورة في تلك العبادة، لماذا؟ لأنه قضى حياته في عبادة الله عز وجل. والموت أيضا ليس له سبب معين، هناك من الناس من يموت بمرض، وهناك من تقبض روحه وهو نائم، وربما هو قائم أو جالس أو مضطجع أو حتى وهو يأكل طعامه. وكم من قصة وردتنا عن أناس ماتوا في أحوال ليست هي مستغربة، يعني فإن الله عز وجل قد قدر عليه هذا الأمر، ولكن الإنسان لا يعلم. يعني فلو علم الإنسان مثلا أنه سوف يموت بعد ساعة في حادث سيارة فإنه لن يركب السيارة، ولو علم أنه إذا ركب هذه الطيارة أنه سوف يموت لما ركبها، ولو علم أنه إذا خرج من بيته فسوف يموت لما خرج من بيته، وهكذا. لكن الإنسان لا يدري، فأيضا الموت ليس محددا بعمر معين، هناك من يموت رضيعا، هناك من يموت جنينا في بطن أمه، هناك من يبلغ 20 أو 60 أو 100 أو يتجاوز ذلك. فكل الأعمار هذه بتقدير الله عز وجل لها. إذن هذه القضية نؤمن بها، ولذلك ينبغي أن لا نكثر التفكير فيها، بل نكثر التفكير في كيفية، في كيف نقابل الله عز وجل. كنت قبل شهر ونصف تقريبا أو قرابة شهرين في مجلس في بيت الوالد زهر الله فيه، وكان عندنا اجتماع للعائلة، وكان أحد الأقارب موجود، يعني والدي يكون خال هذا الشخص، يعني هذا الشخص ابن عمتي، وأبوه وأمه متوفيان، وهو بار بأبي برا كبيرا، ويحب أبي حبا، وأبي يبادله نفس الشيء. وكان جالس ويتكلم عن مواضيع، فتكلم هو عن قصة حول الأمانة، وأن الإنسان ماذا يرجو من هذه الدنيا، يعني إذا كان قلبه معلق أموال بسيطة يأخذها بغير حق، يقول الدنيا لا تستحق مثل هذا الشيء. وكان في حديثه يركز على الأمانة. وسبحان الله عز وجل بعد ما انصرفنا يعني بأقل من ساعة أتاني اتصال من أحد الأقارب قال إن فلان وهو الذي كان يتحدث عن الأمانة وغيرها أنه دخل بيته وسقط ومات. تفضل. وكلنا في ذلك المجلس لا نعرف أن فلان سوف يموت بعد أقل من ساعة، بل وهو لا يعرف، لكن الله عز وجل قبض روحه حيث أراد سبحانه وتعالى، وقد قبضها ولله الحمد على حسن خاتمة. هذا الكلام لا يعني الخوف من الموت والذعر الشديد، الخوف من الموت لا بأس به لكن لا يصل إلى درجة الذعر، وهذا ما يميز المؤمنة عن غيرها. المؤمنة تخاف من الموت باعتدال. لماذا؟ لأنها متعلقة بالآخرة، تعلم يقينا أنها صائرة إلى الدار الآخرة فتطمئن، تطمئن نفسها وتستصحب مع هذا الاطمئنان الخوف من سوء الخاتمة، ولذلك هي تستمر بالعمل الصالح. فلاحظي نفسك أن كل ما همت نفسك، وكلنا كذلك يعني، معذرة يا أخوات. طيب، إذا نقول أنه دائما تحرصي على أن يكون طبعا ليس بإغراق في كل عمل صغير وكبير لا، لكن كلما همت نفسك بفعل محرم أو معصية فتذكري مقام الله عز وجل، واعلمي أن هذا التذكر هو خاص بأهل الإحسان. يقول الله عز وجل في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر صفاتهم، ثم ذكر بعد ذلك ومن دونهما نعم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، إلى أن قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأهل الإحسان وهم أعلى الناس مرتبة يوم القيامة هم الذين يخافون مقام الله عز وجل. متى يخافونه؟ يخافونه هم مستصحبين لهذا الخوف، لكنهم يستصحبونه أكثر عندما تهم النفس بالمعصية أو بالضعف عن طاعة الله عز وجل. ولا يعني هذا أنه استصحاب هذا الأمر أنه يصيب النفس بالقلق، بالعكس يكون القلب مطمئن، ويكون هناك خوف عنده ورجاء وتوازن في هذه القضية، وهذا من تأييد الله عز وجل لك عندما يعني تستصحبين هذا الشعور. وأعظم تأييد يحصل لك إذا التزمت هذا الجانب في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا عند قبض الأرواح. يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقد تسأل إحدى الأخوات تقول كيف أصل إلى هذا الاطمئنان الذي تقوله وأكون حقا من المستعدات للقاء الله عز وجل؟ والجواب على هذا السؤال ليس في فعل شيء معين، بل هو منهج حياة، منهج حياة تسيرين عليه فتنالين به السعادة وترزقين الحياة الطيبة وتعيشين تطمئنة. ومن أهم هذه الأمور التزام طاعة الله عز وجل. يعني أحد الصحابة مثلا واسمه ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. يعني نسي الدنيا كلها، يريد الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. إذن الصلاة المتضمنة للسجود هي من أعظم ما تلتزمين به طاعة لله عز وجل، وتحرصين على الفرائض، وتحرصين على النوافل، وتحرصين على غاية التذلل في سجودك. فكلما أكثرت السجود كلما اقتربت من معية النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ولذلك في أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نصح أحد الصحابة عندما قال: لو أخبرني بعمل أعمله يدخل الله به الجنة. قال له عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. والمرأة الأعمال التي تعملها وتدخل الجنة هي أسهل من أعمال الرجل، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وهو حديث حسن، يعني حديث صحيح، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يعني كأنها أتت بالأعمال كلها، وأنها استحقت أن تدخل من أي باب من أبواب الجنة إذا حافظت على الصلوات الخمس، وإذا صامت شهر رمضان، وإذا حفت نفسها عن الوقوع في الحرام، وإذا أطاعت زوجها في غير معصية الله عز وجل. فهذه لا شك، يعني إذا التزمت بهذه الأشياء قيل لها ادخلي. فكيف إذا حافظت على نوافل الطاعات؟ لا شك أن الأمان يكون بإذن الله تعالى أكثر. الصدقة هي من أعظم الأعمال المنجية من النار، وقد خص النبي عليه الصلاة والسلام النساء في أن نصحهن بالصدقة. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه البخاري. وفي حديث جابر عند البخاري: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. طيب، هناك وقفة يسيرة مع هذا الحديث. طبعا ليست الوقفة مع الصدقة، فالصدقة كلكم تعرفون فضلها، وكلكم إن شاء الله تلتزمون الصدقة. لكن في قولي تكثرن اللعن وتكفرن العشير، هذه القضايا هي من أسباب دخول المرأة النار. فينبغي للمرأة وهي أيضا تتصدق ألا تكثر اللعن والتشكي والشتيمة وغيرها، وأن تحافظ على لسانها من اللعن والسب والشتم، وأيضا لا تكفر العشيرة، يعني تكفر عشرة زوجها، يعني تكفر عشرة زوجها كي لا تدخل في سخط الله تعالى وتتعرض له. أيضا من الأمور بإذن الله تعالى التي ترزقك الاطمئنان إلى تحقيق وعد الله عز وجل أن تتعرفي على مواطن الطاعة وتلتزمين بها، وأن أيضا تتعرفي على مواطن غضب الله عز وجل وعقابه وتتجنبيها، خصوصا أن الكثير 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 من النساء تقع فيما حرم الله عز وجل، ونصوص الشرع واضحة فيما حرم الله عز وجل على النساء، ولكن للأسف الشديد المرأة تبتعد عن الله عز وجل بحثا أحيانا عن الشهرة، أحيانا بحثا عن الزينة، أحيانا لمعالجة نقص موجود فيها فتقع فيما حرم الله عز وجل. والمحرمات يعني هي أمرها يسير يعني، لكن المرأة تحتاج إلى أن تتوجه بقلبها إلى الله عز وجل، وأن تصبر ويعني تصدر نفسها عن متاع الدنيا وعن المحرمات التي فيها، فإنها بذلك تنال الأمن. يعني مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشم، رواه البخاري. والواصل كثير والوشم أيضا كثير. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: لعن قول ابن عباس رضي الله عنهما، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البقط المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. فأين عقل المؤمنة عندما تعصي الله عز وجل وتقع في مثل هذه المحرمات؟ في سنن الترمذي والحديث صحيح: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أيضا حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن تفلات، يعني غير متطيبات. حديث أبي موسى الأشعري: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، رواه أحمد. وغيرها أحاديث في التحذير من أمور كثيرة تقع فيها المرأة، وكلها من المحرمات العظيمة من كبائر الذنوب. فصبرك واحتسابك على هذه الأشياء، صبرك واحتسابك عنها لا شك أنه دليل على صدق إيمانك. أيضا ألا يكون لأحد من الناس في عنقك حقا، ألا يكون لأحد من الناس في عنقك حق. ولذلك الشهيد وهو من أعظم الناس منزلة يوم القيامة يغفر له كل شيء إلا الدين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أيضا ليست القضية دين الأموال، ربما الشتم والإيذاء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة، من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فقد يغتر الإنسان أو قد تغتر المرأة بأعمالها الصالحة الكثيرة، لكنها تنسى أنها قد أوصلت أذاها إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الآخرين، فيأتون يوم القيامة خصماء لها ويأخذون منها أغلى ما تملك يوم القيامة. ولذلك من أغبى الناس من يغتاب أو ينم أو يكذب على الآخرين. وغالبا الإنسان يغتاب من يكره، ف الذي تكرهه في الدنيا لا يستحق حسناتك في الآخرة، لا تستحق الحسنات في الآخرة. ولذلك من أعظم مواطن الغيظ عندما تأتي المرأة يوم القيامة فتقابلها من تكرهها بأنها قد اغتابتها في الدنيا أو أوصلت إليها الأذى، ثم يؤخذ من حسناتها رغم أنفها، فإذا فريت أخذ من سيئات تلك المرأة فألقيت عليها. ولذلك هذا هو الغبن العظيم، هذا هو الغبن العظيم. كذلك البحث عن مواطن الطاعة، ولا تدري ما هو العمل الذي ينجيك يوم القيامة. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. فهذه دخلت بسبب الهرة النار. طيب، في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما كلب يطيف بركية، يعني عند بئر، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي، يعني امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقت له به، فسقته إياه فغفر لها به. اتفق عليه. ولذلك لا تحتقري أي عمل، فربما عمل بسيط جدا معه إخلاص عظيم يكون هو السبب في النجاة يوم القيامة. كذلك أن يكون لك خبيئة من عمل صالح، والخبيئة هو عمل صالح بينك وبين الله عز وجل لا يعلمه أحد من البشر، لا يعلمه زوجك ولا والدك ولا أمك ولا أبنائك ولا بناتك ولا صديقتك، لا يعلم به أحد من البشر أبدا. وهذا الخبيئة أفضل الخبيئة ما كان نفع متعدي للغير، مثل صدقة على عائلة فقيرة لا يعلم بها أحد إلا أنت، فلا يعلم بها إلا الله عز وجل وأنت. إذا لم تتمكني فاجعل لك خبيئة من عمل صالح بعبادة بينك وبين الله عز وجل لا يعلم بها أحد، مثل قراءة قرآن لا يدري أحد أنك تقرأ في هذا الوقت، أو تسبيح أو تهليل أو استغفار مثلا. ولذلك الله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير. الخبيئة هذه تعود على الإخلاص في بقية الأعمال. الجنة طريقها فيه مشقة لكنه ليس عسيرا، وطريق النار يسير لكن عاقبته ثبات. وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. وفي مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمنة تمر بمشكلات وابتلاءات وتصبر وتحتسب، ويمر بها أوقات رخاء فتشكر الله عز وجل وتحمده عليها، وهي في كل أحوالها على خير، مطيعة لربها سبحانه وتعالى، تستمتع في الدنيا دون تجبر أو نسيان، حتى إذا لقيت ربها لقيته وهو راض عنها. هناك خاتمات حسنة ترزق المؤمن إياها إذا سألت الله عز وجل الخاتم الحسن. وأغلب وكثير من يموت من النساء تكون شهيدة بإذن الله تعالى. قد تكون مثلا قد تموت بالطاعون، مثلا قد تكون مثلا قد تموت مثلا بسبب مرض في بطنها، قد تموت مثلا بسبب مثلا قد تموت وفي بطنها جنين، وكثير من النساء ماتت يعني لهذا السبب، قد تموت بسبب الولادة مثلا، فهي شهيدة. والشهداء عند الله عز وجل كثيرون، أنواعهم كثير، منهم قتيل المعركة، ومنهم المطعون الذي مات بالطاعون، ومنهم الذي مات بداء البطن. والأرجح أنه أي داء يصيب البطن يموت منه الإنسان فهو شهادة بإذن الله. أيضا من يموت بالغرق أو ينهدم عليه بنيان، أو الشهيد في سبيله كما قلنا، أو قتل دون ماله، أو قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه، أو الغريق. أيضا المرأة تموت بجمع وهي تموت حاملة، تموت حامل جامعة ولدها في بطنه. وأيضا الذي يموت بالحريق، كل هذه وغيرها من الأشياء. أيضا من سأل الله عز وجل، يعني لو سأل، يعني الإنسان لا يحب الموت الآن، يريد طول العمر على عمل صالح، ويريد أن يستمتع بهذه الدنيا، لكن تسأل دائما الله عز وجل حسن الختام، تسأل الله عز وجل دائما حسن الختام، وتسأل الله عز وجل أن تقابله وهي على طاعة. ولذلك يستحب تلقين الميت شهادة لا إله إلا الله، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأجل أنه إذا قابل الله عز وجل يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ولذلك يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قال: ومن المفردون؟ قال: يا رسول الله، قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا استمريت على هذا الشيء فإنك بإذن الله تعالى لن تقابل الله عز وجل إلا على عبادة، لأن العبد يبعث على ما مات عليه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يسلك بنا سبيل طاعته ومرضاته، وأن يجعلنا جميعا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه وهو راض عنا، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، ومن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، وأن يرزقنا صلة رحمنا والإحسان إلى الأهل والناس، وأن يجعلنا من السعداء بشفاعة حبيبه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وممن يريدون حوضه ويشربون من مائه ويستغلون بعرش الرحمن في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعتذر على هذا الاختصار، لكن هذا ما قدرت أن أتحدث به نظرا لتعب المحسن. ولا تنسوني من دعواتكم، المباركة وأبشروا بخير، أبشروا بخير، أبشروا بخير. فوالله ما اجتمعتم في هذا المجلس إلا لله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من مجالس النجاة يوم القيامة. آمين، جزاكم الله خير. آمين. أبشر يوم عائشة، أبشر إن شاء الله، وأبشر بخير، وأبشر بخير. أكثر من ذكر الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار، فالاستغفار سبب بإذن الله تعالى، سبب مبارك لرزق الذرية الصالحة. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فلا شك أن كثرة الاستغفار سبب بإذن الله تعالى. لكن تنبهي وأنبه الأخوات إلى أن بعض الأخوات، وهذا يردني في الرسائل، تقول استغفرت فلم أرزق، وهذه استغفرت فقط لكي ترزق الذرية أو غيرها. لا، استغفري كعبادة لله عز وجل، كتعبد لله عز وجل، واستشعري معاني الاستغفار. هذا هو الاستغفار بإذن الله تعالى الذي يكون سببا للرزق بالذرية الصالحة. آمين، جزاكم الله خير. تفضل، تفضل أسئلة، تفضل إذا في أسئلة تفضل. آمين يا أخت أمجد. هو الاستمرار على طاعة الله عز وجل يعني هو الذي يوصل العبد إلى درجة اليقين والاطمئنان. ونعبر نحن عن درجة اليقين والاطمئنان كأنه يرى الآخر رائعي. لكن العبادة للعبادة لله عز وجل، الله عز وجل، لكن وهي لا تأتي من يوم أو ليلة، تأتي عندما يعني يكثر من العبادة. أيضا درجة اليقين مرتبطة بالتميز في نوافل العبادات، مثلا يعني محاولة قيام الليل، تدبر القرآن، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، إن قدرت المرأة على ذلك، هذا كله مما يعين. لكن لا تغرق المرأة إذا كان لديها زوج وأولاد، ربما يتعبها ذلك، وقيامه على خدمة زوجها وأولادها هو خير عند الله عز وجل من كثير من نوافل العبادات. أيضا أنا أركز على قضية قلتها قبل قليل، يقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وختمها بهل جزاء الإحسان إلى الإحسان. فتأملي هاتين الآيتين. هو الخوف من النكسة جميل، جميل الإنسان يخاف يعني. وذكر صلى الله عليه وسلم دائما دعاؤه اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي عليه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الانتكاسة أحيانا تأتي من كثرة يعني الإغراق في قضية تصرف كل وقتها للعبادة. لا، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تكونوا أنتم الذين تملون. ذنوب الخلوات يذهبها طاعة الخلوات. يعني لو إن أحد الفتيات مبتلات بمعصية في الخفاء فإنها تطيع الله عز وجل في الخفاء، فهذه تقضي على هذه، يعني هذه تقضي على هذه. الله يثبتنا وإياكم جميعا. كل الناس يحتاجون إلى أن يدعو الله عز وجل بصدق أن يثبتها. وأبشركم، من كان لديها خوف من الانتكاسة، لديها خوف من عدم الثبات، فهذا دليل على الإيمان بإذن الله تعالى، بل هذا دليل على درجة عالية من الإيمان. وأعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيضا يا أخوات، هناك فرق بين الإصرار بالمعصية وذنوب الخلوات. الإصرار بالمعصية هذا شيء مطلوب، يعني أنت يعني مثلا أنا قد ابتلاني مثلا الله عز وجل يعني بمعصية وسول لي الشيطان فعلها، فالإصرار بالمعصية هو المطلوب. لماذا؟ لأنه لو جاهر بالمعصية كل أمتي معافى إلا مجاهر. لكن ذنوب الخلوات الذي يتحدث على الناس على أنه مؤمن وعلى أنه تقي وينصحهم كي يبعد عنه أي تهمة، ثم إذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهك. ففرق بين ذنوب الخلوات وبين الإصرار بالمعصية، والإصرار بالمعصية بإذن الله تعالى مغفورة، وفي الغالب أن الله عز وجل يزيلها عن عبده. أيضا الانزعاج من المعصية. طيب سأجيب على السؤال. وجود المعصية وعدم القدرة على الفكاك منها ينبغي أن لا يزعج، لأن الشيطان يأتي ويقول نعم أنت تعصين وترجعين وتعصين وترجعين، أنت منافقة، فهي تعتقد أنها منافقة وأنها خلاص يعني. وبالعكس التي تقع في المعصية ثم تستغفر وهكذا، هذه قد امتدحها الله عز وجل. فالرجل الذي يعصي ثم يستغفر الله ثم يعصي ثم يستغفر، يعني يتوب يتوب يتوب، فقال الله عز وجل أو كما قال سبحانه وتعالى: قد علم عبدي أن له ربا يغفر، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. لماذا غفر الله عز وجل؟ لأنه فعلا تأتي التوبة، يأتيها الندم. فما دام أنه يأتيك الندم فهذا خير، لكن لا تطيع الشيطان في تسميعه. هل يجوز للمرأة تقف أثناء الصلاة خلف الإمام بجانب المنحرف في صف واحد؟ لا، يحرم، حتى لو كان زوجها أو أخاها أو ابنها، المرأة تقف خلف صفوف الرجال، لا يجوز لها، حتى لو صلت هي وزوجها في البيت أو في أي مكان تصلي خلفه. كيف أعرف أن الله ابتلاني عقوبة أو ابتلاء؟ هي المرأة تراجع نفسها، إذا حصل لها ابتلاء تراجع نفسها وتعيد حساباتها مع الله عز وجل، ثم إذا يعني تعترف بتقصيرها وتترك الذنوب والمعاصي فتنقلب هذه العقوبة إلى بلاء حسن، إلى بلاء حسن. إذا تؤكد أنها تتعامل مع السحرة فإنها تنصح لله عز وجل. فإن فإن انتصعت وإلا تهجر. وإذا كانت تتعامل مع السحرة لإيذاء الناس فإنه يحذر منها، يحذر منها. دفع البلاء يا أختي يكون بالصدقة، الصدقة، وأيضا تكون بالالتجاء إلى الله عز وجل. وإذا وقع البلاء فهناك شيء اسمه دعوات المكروب، دعوات المكروب هي موجودة عندي بس عندنا وين؟ هي موجودة بأنك لو بحثت لو كتبت لو كتبت بجوجل دعوات المكروب العويد أو محمد العويد تطلع لكم، أنا جمعتها دعوات المكروب. أنا أبحث الآن عن الرابط. نعم حصلت على رابط، وفي دعاء ناقص بعد. طبعا الرابط هذا يا اخوات ليس دعاية لمنتدى بيت حواء، لكن هو في بيت حواء، وانا هناك مفتي في بيت حواء، يعني حتى لو من كان لديه السؤال منه. من لا يصلي لا يقبل صيامه، لان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح باقي الجسد باقي العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. والتي لا تصلي قد تكفر، قد تكفر تكون خارجة عن الإسلام، فتحذر. ويذكر لها الأحاديث والآيات التي تحذر من ذلك. نعم يذكر كعلاج، لكنني لست خبيرا بعلاج المسحور، بل ذلك يعني يسأل أحد الرقاة من أهل الاختصاص. طيب جزاكم الله خير يا أخوات، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى في مناسبة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا المجلس جميعا، و أن يجزاكم عني خير الجزاء، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ولا تنسوني من دعواتكم، أنا عندي جلسة كيماوي لورم سرطاني بعد غد، فلا تنسوني من دعواتكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعم كثيرة، الله يجزاكم خير جميعا. آمين جزاكم الله خير، الله يجزاكم خير، لا تنسوا من دعواتكم، والحمد لله على كل حال، الله يجزاكم خير ووفقكم جميعا. ومن كانت في سجود وتذكرتني ودعت لي أو مثلا تنبهت في آخر الليل، أو كانت صاحبة قيام ليل ودعت لي، فأسأل الله عز وجل أن يجعل لها بالمثل. يعني الحمد لله الأمور طيبة يعني، لكن لا زال في شيء من الأورام، والحمد لله. عليكم السلام. حياكم الله يا أخت سلسبيل. انتهينا. كل يعني أتمنى أنك أتيت قبل، والحمد لله. لعل الأخوات سجل لنا المحاضرة، كلهم زيد سجلت المحاضرة، يعني تعرض للأخوات من أرادت الفائدة منها. جزاكم الله خير. أنا أستأذنكم. جزاكم الله خير جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله جميعا.